محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا في طلب العلم والعمل الصالح، ولا تكلنا على أنفسنا طرفة عيننا أبدا. كان الكلام في أدوات الحاصر، وقلنا إن من جملة أدوات الحاصر هي إلا الاستثنائيات. وفي الحقيقة سأل البعض عن أنه مراد أبو حنيفة في هذا المجال هو إنكار دلالة إلا الاستثنائية على المفهوم. في الحقيقة ليس على المفهوم، وإنما دلالتها على الحاصل، وأنا في نقيض الحكم الثابت للمستثنى منه. ومقصوده في الحقيقة مقصود أبو حنيفة في هذا المجال، وأن أقصى ما تقتضيه الجملة الاستثنائية أو هذه الجملة التركيبية هو أن الحكم الثابت للمستثنى منه، هذا الحكم مسكوت بالنسبة إلى المستثنى، فحينئذ هي لا تدل على نفي الحكم الثابت لما قبلها للشنو بالنسبة إلى ما بعدها. ما بعدها وإن لم يكن في الحقيقة ليس ظاهرا في نفي الحكم الثابت للمستثنى منه، بل أقصى ما تقتضيه أن الحكم، أن المتكلم لم يبين حكم المستثنى في البيت. وبعبارة أخرى عندما يقول هذا استثناء في الحقيقة كأنما من المعنى المصدري لا من اسم المصدر، كعندما يقول جاء القوم إلا زيد، فكأنما المتكلم بنظر أبو حنيفة هكذا، كأن المتكلم يريد أن يخبر عن مجيء القوم وشنو وعدم إخباره عن مجيء زيد، لا إخباره بعدم مجيء زيد. لاحظتم؟ هو يخبر عن هذا أن القوم قد جاءوا زيد، ها هنا في هذا جاء القوم إلا زيد لا يخبر عن ماذا؟ عن عدم مجيئه، بل مجرد شنو؟ عدم الإخبار، لا الإخبار بالعدم، عدم إخباره بمجيء زيد، لا أنه يخبر بعدم مجيء زيد، والفرق واضح بينهما. هذا هو مراد أبو حنيفة، وبالتالي لا يدل على الحصر. وعند عدم دلالة على الحصر حينئذ لا يمكن أن يقال بالدلالة على المفهوم. واضح إن شاء الله. هذا ما تقدم. وصل الكلام في أنه في ما تقدم في الأمر الثالث من عبارة المصنف، وهو أنه هل دلالة الجملة أدوات الاستثناء أو دلالة الجملة الاستثنائية على الحاصر، عفوا دلالة إلا الاستثنائية على الحاصر، وبالتالي دلالتها على نفي الحكم الثابت للمستثنى منه بالنسبة إلى المستثنى، أي إثبات نقيضه، هل هذا دلالة منطوقية أم دلالة مفهومية؟ ذكرنا أن ما ذهب إليه بعض المتأخرين كالمحقق النائني أنكر أن هذه دلالة مفهومية، بل قال بأنها دلالة منطوقية على أساس ماذا؟ فقدان ركيزة من ركائز المفهوم، وهي وحدة الموضوع في الجملتين، القضية المنطوقية والقضية المفهومية، أي أن الموضوع في القضية المنطوقية لابد وأن يكون هو نفس الموضوع في القضية المفهومية، هذا هو. ولذلك استشكلوا في ذاك البحث هل أن المفهوم حكم غير مذكور أو حكم لمذكور أو حكم لغير مذكور. هناك قلنا بأنه حكم غير مذكور لا حكم لغير مذكور، لأن الموضوع مذكور في القضية المنطوقية، وكأنما ها هنا من هنا يتبين أنه في القضية في الدلالة على المفهوم لابد وأن لأن قلنا جملتين إحداهما لازمة للأخرى، الجملة المفهومية لازمة للجملة المنطوقية، ولذلك المنطوق هنالك خصوصية تستتبع ماذا؟ تستتبع المفهوم فيكون دالا عليه بالدلالة الالتزامية. فلا بد منه، هذا الشرط موجود. يقول هذه الركيزة غير موجودة، بل ذهب بعض الأساتذة حفظه الله يقول في الحقيقة أن إلا حالها حال لا العاطفة، كما تقول ما جاء زيد ولا عامر، كأنما هي في قوة تكرار العامر، كأنما لا العاطفة، كما تقول جاء زيد وعامر، ها هنا في قوة تكرار شنو قوة، هو في الحقيقة العاطف هنا يأتي لتكرار ماذا؟ لتكرار العامل، يعني جاء زيد وجاء ماذا؟ وجاء عمرو. احنا نشيل جاء ونأتي بلفظة الواو في الحقيقة لأجل الإشارة إلى أن هذا محكوم بحكم ما قبله. كذلك بالنسبة إلا حال حال العاطفة، ما جاء ماذا؟ ما جاء زيد ولا عمرو، حينئذ هو نفي للمجيء بالنسبة إلى زيد، وكذلك نفي لمجيء عام. إلا حالها حال هذا، بمعنى أن هذه إلا هذه الأداة تدل على ماذا؟ تدل على انتفاء وإثبات نقيض الحكم الثابت للمستثنى منه، وبالتالي تكون دلالة منطوقية. المصنف رضوان الله تعالى عليه فرق، قال إن كانت دلالة على حكم المستثنى من خلال الجملة الاستثنائية، فحينئذ تكون لابد وأن نقول شنو أن دلالتها على الحصر دلالة مفهومية، على أساس أن هذا أن الجملة الاستثنائية فيها خصوصية تستتبع ماذا؟ حكم المستثنى، فيكون حكم المستثنى مدلولا عليه بالدلالة المفهومية. وإن قلنا بأن الدال على حكم مستثنى هي نفس الأداة، فحينئذ يقول دلالة منطوقية، واضح إن شاء الله دلالة منطوقية. ولكن الظاهر عندهم بأن الجملة الاستثنائية ليس لها وضع آخر غير وضع هيئاتها، أي ليس للجملة التركيبية وضع غير وضع ماذا؟ الهيئة التركيبية، ولا لازم أن يكون الأوضاع أربعة حينئذ، فلذلك قالوا ببطلان الوضع للمركب على هذا الأساس. جيد، لكن أي ثمرة تترتب على هذا المعنى أن تكون دلالتها منطوقية أو دلالتها مفهومية؟ قالوا أنه لا ثمرة في البين إلا إذا قلنا بأن الدلالة المفهومية أضعف من الدلالة المنطوقية، ففي مقام التعارض تقدم ماذا؟ الدلالة المنطوقية على ماذا؟ على الدلالة المفهومية. هذا إذا قلنا بأن الدلالة المنطوقية أقوى، فلو ورد دليل على عدم إكرام زيد بالمفهوم، على إكرام زيد بالمفهوم، وورد دليل آخر على عدم إكرام زيد بالمنطوق، حينئذ يقدم ما هو أقوى دلالة، واضح؟ أقوى دلالة. هذا إذا قلنا بأن الدلالة المنطوقية أقوى من الدلالة المفهومية، واضح إن شاء الله. إلى ها هنا انتهى البحث في دلالة إلا الاستثنائية. جيد، الكلام فعلا في دلالة، في قوله من ضمن أدوات الحصر، من ضمن أدوات الحصر إنما، قال المصنف ومما يدل على الحصر والاختصاص إنما، وذلك لتصريح أهل اللغة بذلك وتبادره منها قطعا عند أهل العرف والمحاورة. أقول من جملة أدوات الحصر إنما، كما في قوله تعالى وإنما الصدقات للفقراء، وكذلك في قوله تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. جيد، ففي الحقيقة إنما لو قلنا بدلالتها على الحصر، ففي قوله في هذا القول، قول إنما الصدقات للفقراء، هو حصر اختصاص الاستحقاق في خصوص الفقراء ونفيه عن غيره، أي عن غير الفقراء، لو قلنا بدلالتها على الحصر. وفي الحقيقة قد وقع خلاف في أن إنما هل تدل على الحاص أو لا، وهذا الخلاف معروف مشهور عند القدماء، وليس هو شنو أمر حادث، فالذي ذهب إليه علماء البيان وكذلك جل علماء الأصول إلى دلالة إنما على الحصر، ولكن خالفهم في ذلك فخر الرازي على ما نسب إليه من عدم دلالة إنما على الحصر على أساس، وقد ناقش في الاستدلال بالآية القرآنية على حصر الخلافة والإمامة والولاية بأمير المؤمنين عليه السلام في قوله تعالى: وإن إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ناقش في هذا، وللسيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه مناقشة جادة وطويلة في هذا المجال، أي ناقش الفخر في هذا المجال، من أحب أن يراجع في هذا المجال في هذا البحث تفصيلا كلام للسيد الخوئي مع الفخر. جيد، في نفس هذا في دلالة إنما على الحصر، جيد، ولكن إنما في دلالتها على الحصر في الجملة لا بالجملة بديهي عندهم، ويأتي إن شاء الله تعالى لماذا نقول في الجملة، لأن إنما تدل لها أقسام متعددة، بعضها يدل على الحصر بعضها لا يدل على الحصر، ولكن ما المانع، لماذا هؤلاء أنكروا دلالة إنما على الحاصر مع أن هذا في الجملة خلاف البديهة؟ فذكر البعض بأن إنكارهم قد يكون المانع فيه بعض المكابرات، وهذا قد يكون يلحظ فيه من جانب المتكلمين، يلحظ فيه لإثبات أو لفساد مذهبهم ولأجل التعصب والتعنت، فيكابر في إنكار إنما على الحاصر، كما في بالنسبة إلى الفخر في عدم دلالة إنما في قوله تعالى: إنما وليكم الله إلى آخره، في عدم دلالتها على حصر الخلافة بأمير المؤمنين عليه السلام. هذا واضح. وقد يكون المانع هو نوع خلط كما يأتي، شوفوا لاحظوا هذا راح يجي من الشيخ الأنصار، ونوع خلط بين الحصر الحقيقي والحصر الإضافي. يعني مو الشيخ الأنصاري سبب لهذا الخلط، لا، أنه وجدوا أنه الخلط الحاصر في الحصر الحقيقي والحصر الإضافي، فكأنما قالوا بأن موارد استعمال إنما تارة في الحصر الحقيقي وأخرى في الحصر الإضافي، والحصر الإضافي هناك رأيان فيه، رأي بأنه حصر تنزيلي أي على سبيل المجاز، المراد من الحصر الحقيقي هو أن ينفى شيء عن شيء مطلقا، هذا أنا أحصره بهذا وأنفيه عن ذاك مطلقا، أما الحصر الإضافي لا، هو أن أحصر شيئا بشيء ونفيه عن ماذا؟ عن شيء لا عن مطلق الأشياء، هذا هو الحصر الإضافي، يأتي مثاله ونبين. ففي الحقيقة اختلفوا في أن هذا الحصر الإضافي هل هو حصر حقيقة أم هو حصر مجازي تنزيلي ينزل منزلة الحصر الحقيقي، فبعضهم ذهب إلى أنه حصر ماذا؟ حصر مجازي تنزيلي، وبعضهم قال بأنه حصر حقيقي، والظاهر أنه حصر حقيقي ولكن في ضمن دائرة مغلق أضيق، أي منظور بلحاظ المناسبات والقرائن الحافة بالكلام يلحظ بأن هذا الحصر بالقياس إلى هذا، كأنما عندما يقال إنما الجائي زيد، وبلحاظ ماذا؟ بلحاظ أن هناك اختلاف في أن الجائي هنالك أحد الجائيين بن زيد وعامر، لابد أن تكون هذه في مرحلة سابقة موجودة، أقول إنما الجائي ماذا؟ زيد، بالقياس إلى ماذا؟ بالقياس إلى أن يكون الجائي هو عامر، فإن في الحقيقة هو نفي لكون المجيء، ولكن ضيقت الدائرة دائرة أضيق من ماذا؟ من الحصر الحقيقي، ولذلك يعبر عنه بالحصر الإضافي، أي بالقياس إلى هذا الشيء، أنا أقيس مجيء زيد بالقياس إلى ماذا؟ مجيء عامر، وأنكر ما يتردد بأن المجيء أحدهما إما زيد وعام، أقول لا، إنما الجائي هو زيد. لأجل ماذا؟ لأجل أن أنكر كون المجيء كان لعامر. واضح إن شاء الله؟ جيد. إذن يفرض الحصر في إطار هذه، ويلحظ هذا في ضمن ماذا؟ القرائن الحافة ماذا؟ بالكلام، كأن يكون هذا التردد أو هذا التوهم سابق على قول أو كلام المتكلم. جيد. ذهب الأعلام إلى أنه يمكن الاستدلال على أن ما تدل على الحصر بوجهين. الوجه الأول كما ذكرنا تنصيص أهل اللغة بأن إنما موضوعة للدلالة على الحصر. سأكون بحث بأنه إنما، هل هي هذه أصلا موضوعة بهذا؟ لو في الحقيقة هذه هي في الحقيقة حرفين ثم أشربا معنى واحد، يعني كأنما إنما أصلها إن وما، إن وما، والما المراد من عندها ما الموصولة، يعني إن الذي جاء هو زيد، حورت وأشربت بعد كثرة التعبير صارت إنما. هكذا ذهب البعض إلى هذا المعنى. جيد. على كل حال، تنصيص أهل اللغة وتصريحهم بأن إنما موضوعة للدلالة على الحاصر، فحينئذ أن الوضع وأن تنصيص أهل اللغة من علامات الحقيقة عندهم كما ذكرناها في بداية هذا البحث، يعني في بداية بحث الكفاية. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني التبادر. تبادر أي انسباق المعنى، انسباق الحصر عند إطلاق لفظ إنما، أن المنسبق منه والمتبادر في أذهاننا إنما هو الحصر، ولا ريب ولا إشكال في أن التبادر آية الحقيقة. هذان دليلان على إثبات إنما تفيد الحصر. جيد. في الحقيقة الشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه في تقريراته، أي ما ينسب إليه من تقريرات بحثه، ناقش في دلالة إنما على الحاصر. قال بأن موارد استعمال إنما مختلفة، يعني بعضها يدل على الحاصر وبعضها لا يدل على الحاصر. الظاهر أن في بعضها لا يدل على الحاصر ناظر إلى الحصر الإضافي، وبعضها ماذا؟ لا يدل على الحصر. وحينئذ كيف لنا أن يستبين معنى الحقيقي، ماذا المعنى الحقيقي للفظة إنما بعد كون استعمالها على هذه الأنحاء؟ يعني بعضها يدل على الحصر وبعض الاستعمالات لا تدل على الحصر. إذن لا يمكن من خلال هذا إعمال علامات الحقيقة والمجاز لاستبيان المعنى الحقيقي لإنما بعد أن كانت تأتي على وجهين، وجه للدلالة على الحصر ووجه آخر للدلالة على عدم الحصر. إذن ما يمكن لنا إثبات هذا المعنى. واضح؟ وأساسه في الحقيقة هو وجهين ذكرهما، في الحقيقة هو وجه واحد يمكن إرجاعه إلى وجهين. الوجه الأول أنهم من أين أنتم تريدون تستفيدون التبادر؟ التبادر فرع ماذا؟ التبادر شنو؟ انسباق المعنى إلى الذهن عند إطلاق اللفظ. الإطلاق أي شيء يراد به؟ الاستعمال، استعمال اللفظ في مقام يتبادر منه ماذا؟ يتبادر منه هذا المعنى، أي ينسبق المعنى من اللفظ. كما قلت أسد يتبادر أو ينسبق معنى الحيوان المفترس من لفظة أسد. يقول في الحقيقة أن إنما هجرت في شنو؟ هجرت استعمالها في عرفنا، مو في عرف العلماء فقط بل في عرف العام، أي أن إنما لا تستعمل في الحواس في اللهجة العامية المتداولة عندنا الآن المعاصرة، هذه لا تستعمل فيها. فحينئذ من أين لنا يحصل هذا التبادر بعد أن كانت هذه الكلمة في دلالتها على الحصر مهجورة، أي لا تستعمل إنما في الحصر عندنا؟ ولا يستعملونها في اللهجة العامية، فمن أين لكم يحصل ماذا هذا الانسباق وهذا التبادر حتى يكون تبادرا أو انسباقا حقيقيا من اللفظ بعد أن لم يكن هنالك استعمال؟ أقول لابد أن أكون استعمال ثم أقول هناك انسباق، أما أصلا ليس هنالك استعمال. في اللهجة العامية الموجودة في عرفنا المعاصر هنالك شنو؟ هجران لاستعمال لفظة إنما، حتى يقال أن المتبادر من لفظة إنما هو الحصر، هذا ما موجود في الحقيقة، واضح؟ فحينئذ من أين لنا أن نحصل على هذا الانسباق؟ هذا أولا. لا لا، هجران بمعنى عدم الاستعمال، مو استعمالها في معنى آخر. لا لا، الهجران ذاك في المنقول، في المنقول يقال يهجر المعنى الأول وينقل إلى معنى جديد. لا لا، يقول أصلا ماكو، لا تستعمل. الذي يستعمل في اللهجة العامية هي لفظة إلا، إلا تستعمل للاستثناء والحصر. هذا الذي الألفاظ التي تستعمل للحصر في اللهجة العامية وفي عرفنا المعاصر هي ألفاظ غير إنما، إنما لم تستعمل، لا أنها تستعمل في معنى آخر، لا أصلا لم تستعمل. لا لا، هجران بمعنى أن اللهجة العامية هجرت هذه اللفظة، كما مثلا ألفاظ كثيرة كانت في السابق هجرت، مو معنى هجرت، هجرت بمعنى نقل إلى معنى آخر، لا بمعنى هجرت أي لم تستعمل، ما استعملت في ضمن هذه النطاق. عرفنا لا يستعمل هذه الألفاظ، مثل ما أنتوا قديما في لهجتكم العامية تتو قبل 50 سنة تستعمل بعض الألفاظ، الآن لا تستعمل هذه الألفاظ، مو أنها تستعمل في معان أخرى، لا لا تستعمل أصلا، مهجورة. واضح إن شاء الله؟ جيد، هذا أول. يقول إذن من أين لنا أن نحقق هذا الانسباق؟ ثانيا، قد يقال أنه لا ينحصر هذا الانسباق والتبادر من الاستعمال الذي ذكرته. نلاحظ مرادف ماذا؟ مرادف كلمة إنما، فنشوف لأجل معرفة المدلول الوضعي لإنما نلاحظ مرادفه في اللغات الأخرى، فإذا لاحظنا مرادفه في اللغات الأخرى يمكن لنا أن نستبين ويتبين لدينا حال المدلول الوضعي أو المعنى الموضوع له لفظة إنما. الشيخ الأنصاري يقول حتى هذا المعنى ما موجود، بمعنى أنه ليس لإنما مرادف في اللغات الأخرى، فحينئذ إذا لم يكن هنالك مرادف بحيث يمكن أن يكشف عن المدلول الوضعي لمرادفه، لأنه إحنا شلون نأخذ هذه الكلمة لها مرادف، زين نجعل هذا المرادف في مقامها، فحينئذ يمكن لنا أنه هذا المرادف معلوم، هذه اللفظة مرادفة لهذا اللفظ، هذه اللفظة معلومة المعنى الوضعي، مدلوله الوضعي أي شيء، لما نشيله ونخليها في هذه الجملة سوف نفهم أن مرادفه أي معنى، هو مرادفه موضوع لأي معنى. في الحقيقة يقول هذا أيضا غير موجود، لأنه ليس هنالك مرادف أو ما يشابه هذه الكلمة في الاستعمال حتى يمكن الانتقال منه إليه ونستبين منه المعنى ماذا؟ المعنى الحقيقي له. وبما أنه هذين العنصرين غير متوفرين في المقام، لا الاستعمال ولا وجود المرادف، وكون إنما كانت تستعمل في الحصر وفي غير الحصر، فمن أين لنا أن نستفيد بأن إنما موضوعة للدلالة على الحاصر؟ وكأن هذا النقاش في الحقيقة إنما هو ناقش الوجه الثاني في الاستدلال على ثبوت إنما للحصر وهو التبادر، لكن في الحقيقة هو ينكر كلا الوجهين من تنصيص أهل اللغة ومن التبادر معا. واضح الفكرة؟ وضحت؟ جيد. ها هنا المصنف رضوان الله تعالى عليه قال، أراد الجواب عن هذا، قال في الحقيقة أن سبب الانسباق تارة يكون أذهان ويعبر عنه بالعرف الخاص، وتارة يكون أذهان العرف العام، وصحيح أننا لم نستعمل إنما في أذهاننا، أي عند العلماء لم تستعمل إنما في الحاص، وإنما هجر استعمالها في هذا المعنى، نقول هذا صحيح. ولكن هذا لا يعني ماذا؟ عدم إمكان استفادة التبادر الحاصل في أذهان العامة بالنسبة إلى أن ما تفيد الحصر. هذا الانسباق وإن لم يحصل عندنا، ولكن حاصل في ذهن ماذا؟ في ذهن العامة. وهذا كاف في ماذا؟ كاف في حصول التبادر وأن يكون آية على الحقيقة. واضح إن شاء الله؟ وضحت الفكرة؟ قال قدس سره. ومما يدل على الحاصر واختصاص الحكم بمدخولها إنما، وذلك لتصريح أهل اللغة بذلك، هذا الدليل الأول يعني تنصيص، وتبادره منها قطعا عند أهل العرف والمحاورة، هذا الدليل الثاني. ودعوى، هذه الدعوة من الشيخ الأنصاري، ودعوى أن الإنصاف هكذا يقول، أنه لا سبيل لنا إلى ذلك، أي لكون إنما موضوعة للدلالة على الحصر والاختصاص، فإن موارد استعمال هذه اللفظة مختلفة، بعضها في الحاصر وبعضها في غير الحاصر، هذا أولا إذا كانت مختلفة، ولا يعلم بها ولا يعلم بما هو مرادف لها في عرفنا حتى يستكشف منها ما هو المتبادر منها. لاحظوا العبارة، ولا يعلم ما هو المرادف لها في عرفنا، أن عرفنا في الحقيقة أيضا لم يستعملوا هذه الكلمة، لأن موارد استعمالها في العصر القديم مختلفة، في عصرنا مهجورة، ولا يعلم لها مرادف حتى يستكشف منها المدلول الوضعي لها أو ما هو المتبادر منها. قال غير مسموعة. وهو شنو؟ تنصيصها. لا، أنه إحنا قلنا الاستعمال عام من الحقيقة والمجاز، هو كأنما ناظر إلى الوجه الثاني بالخصوص وهو التبادر، لأنه التنصيص أي أن هذا مدلول وضعي. الاستعمال أعم من الحقيقة، قد يكون تستعمل ولكنها تستعمل بالقرينة مو شرط في الحقيقة. نعم، مقتضى هذا كلامه بل ورد كلامه بتمامين، نعم يصير رد عليهم على كلا، يعني بمعنى أن هذا الاستعمال كأنما ينكر تنصيص أهل اللغة. لو لم يكن ينكره حينئذ لا يقول بأن ماذا استعماله في هذه الموارد مختلفة، مجرد مجرد استعماله لابد أن تقول بأن هذا الاستعمال ما معلوم أنه هذا استعمال حقيقي لو استعمال مجازي، يعني أنت ما مستعلم في المرحلة الأولى أن هذه اللفظ لها معنى موضوع له ولها معنى مجازي، وتستعمل في هذه الموارد تارة في المعنى الحقيقي وأخرى في المعنى المجازي، أصلا ما يذكر هذا المعنى.
هذا من أين عرفنا؟ يعني من حيث رجوع للتقريرات مثلا ناقش كلا الوجهين؟
لا، هو لم يناقش كلا الوجهين، هو في الحقيقة ناقش الظاهر، ناقش إلى ذلك، ولكن من قوله الإنصاف لا سبيل لنا إلى ذلك، إلى ذلك مراجع إلى التبادر، لا سبيل لنا إلى ذلك إلى ماذا؟ إلى عدم دلالة إنما على الاختصاص والحاصر، أنكر دلالة إنما شيخنا الأنصاري على الله مقامه أنكر، فحينئذ نكرانه، إما لم ينظر إلى تنصيص أهل اللغة، ما يدري أنه أهل اللغة ناصين على هذا ولم ينظر إلى هذا الدليل، كأنما هذا الدليل غير موجود عنده، يعني ما شاهده في كلمات القدماء مع أنه موجود. وإما أن يكون لا بهذه العبارة بأن الاستعمال موارد استعمالها مختلفة، ينظر إلى ماذا؟ ينظر إلى حتى إلى تنصيص أهل اللغة، وإن كان نافعا له في ضمن مقدماته لإنكار التبادر. وضحت الفكرة؟ ما وضحت الفكرة، ورا الدرس وضح الفكرة. قال فأنه غير مسموعة هذه الدعوة من إنكار التبادر. يا بل ليش غير مسموعة؟ فقال فقال أنه فإن السبيل إلى التبادر، كأنما هكذا فهم أن السبيل إلى التبادر وحصول التبادر لا ينحصر بالانسباق إلى أذهاننا خاصة، أي أذهان العلماء أي العرف الخاص، فإن الانسباق إلى أذهان أهل العرف أي العام والعرف الخاص إلى أهل العرف أيضا سبيل لإثبات التبادر، يكفي في الانسباق الحاصل عندهم شنو؟ لأن التبادر تارة تبادر أهل العرف يكون علامة على الحقيقة، تارة تبادر هذا المعنى عندي يكون علامة على ماذا؟ يكون علامة على الحقيقة. وياي يقول هذا عدم وجود هذا التبادر في عرفنا الخاص أي عند العلماء لا يقتضي شنو؟ لا يقتضي عدم حصول التبادر، إذ يكفي في حصول التبادر ماذا؟ انسباق الحاصل من إنما في عرف العامة. واضح إن شاء الله؟ هكذا قال. جيد، في الحقيقة هذا الكلام مرت، ولكن هذا الكلام في الحقيقة غير واضح إنما يرد على الشيخ الأنصاري، إذ الشيخ الأنصاري كأنما في عبارته يريد أن ينكر استعمال هذه الكلمة في اللهجة العامية، أي عند العرف العامة، أيضا العرف العامة لا يحصل عندهم التبادل، وليس فقط ناظر إلى خصوص ماذا أذهاننا أي العرف الخاص، بل حتى عند العرف العامة ناظر إليه، ولذلك قال بأنه هذه موارد استعمالها مختلفة، بل مهجورة عندنا أيضا، ما تستعمل في موارده، مهجورة عند من؟ مو عند عرفنا الخاص، بل حتى عند العرف العام، أي اللهجة العامية مهجورة عندهم، وإذا كانت مهجورة كيف يحصل لنا التبادر؟ كيف يحصل لنا التبادر؟ مو عند التبادر الخاص، حتى التبادر العام كيف يحصل؟ إذا كانت الكلمة هذه الكلمة لا تستعمل في هذا المعنى، قد تكون موضوع أنا ما أدري، لكنه لا تستعمل في هذا المعنى، إنما الذي عندما يراد إفادة المعنى الحاص يستعمل لفظة إلا الاستثنائية، أما إنما لا تستعمل في العرف العام في اللهجة العامية، حينئذ كيف يحصل ماذا الانسباق والتبادل في أذهان العامة إذ لا استعمال عندهم؟ فالصحيح في الجواب أن يقال أن هذه الكلمة ليست بمهجورة في اللغة على سبيل الإطلاق، أي أنه وإن كانت هذه الكلمة مهجورة في الاستعمالات العامية ولكنها ليست بمهجورة في الاستعمالات الفصيحة، فأن الشعراء وخاصة في زمن شيخنا الأنصاري أعلى الله مقامه قد استعملت، من يتتبع هذا استعملت هذه اللفظة بكثرة في الحاصر، ويتبادر من كلمات الشعراء في ذلك في دلالتها على ماذا؟ على الحاصر، وكافي بالنسبة إلى هذه الاستعمالات مراجعة كلمات الشعراء إلى الزمان المتأخر أي إلى زمان الشيخ أعلى الله مقامه، لنستوضح بأن هذه الكلمة يتبادر منها معنى الحاصر، إذن الاستعمال موجود، وهذا الاستعمال موجود في العرف، ولكن بأي عرف؟ في اللغة الفصيحة لا في اللغة العامية، أي في اللغة الفصيحة لا في اللهجة العامية، وحينئذ ما أنكره الشيخ الأنصاري من هجران هذه الكلمة ليس بصحيح على إطلاقه. يبقى ها هنا إشكال، وهو إشكال سيال ذكرناه في بحث التبادر، هناك أن أقصى ما يقتضيه دليل التبادر شنو؟ يا معنى الحاصل عدما عند أذهان العرف العام هذا دولة في يا زمن في زمننا هذا أن المتبادر هذا اللفظ تبادر هذا المعنى من هذا اللفظ عند من؟ عند أهل اللغة الآن، حينئذ تبادرنا الآن مع أن اللغة ظاهرة حية، ها هنالك تحولات وحركة في هذه اللغة، كيف لنا أن نثبت بأن هذا المعنى هو بعينه المعنى الذي استعمل فيه في زمن النصوص الشرعية؟ لاحظتم؟ هذا هو الإشكال السيار عندهم على التبادر، أقصى ما يقتضيه أن هذا المعنى متبادر من هذا اللفظ عندنا، من قال أن هذا المعنى متبادر من هذا اللفظ عند ماذا؟ عندهم في زمن صدور النص. كيف لنا أن نثبت هذا؟ ففي الحقيقة هناك وجهان في إثبات ماذا؟ في إثبات أن هذا التبادر هو بعينه، أن تبادر هذا المعنى من هذا اللفظ هو بعينه أن هذا المعنى يتبادر من ذاك اللفظ في ذلك الزمان. الأول ما ذهب إليه السيد خوئي رضوان الله تعالى عليه من التمسك باستصحاب القهقرة، أي الرجوع إلى الوراء، وهو عكس الاستصحاب المتعارف، يعني شك سابق ويقين، عفوا يقين سابق وشك لاحق، تيقنت بالطهارة ثم شككت بها في الزمان الثاني، هذا عكسه، يقين لاحق وشك ماذا؟ وشك سابق، جر اليقين السابق إلى اليقين اللاحق، وعبر عنه بأنه هذا من الأصول العقلائية ولم يقم عليه دليل. هذا ما ذهب إليه سيد الخوئي. الوجه الثاني ما ذهب إليه بعض الأعلام مدظله في بحثه، في بحثه الشريف، من أنه في الحقيقة هكذا عبر، أنا أحب أن أقرأ عبارته، يقول: من حيث إلمامنا بالنصوص الشرعية أو ما يشبهها من النصوص الشرعية، النصوص الشعرية القديمة، يعني كان واحد يراجع المعلقات، يراجع الشعراء إلى زمن بني العباس إلى نهاية ثبوت اللغة، زين؟ ها؟ 132 هجري، الذي هو يدل على الواضع، وأنه هذه في الحقيقة من موضوعات اللغة، زين؟ وكثرة القراءة سوف يتكون في الحقيقة لدينا ذهنية لغوية تاريخية يعبر عنها بالقاموس اللغوي التاريخي. هذا شنو؟ من خلال الممارسة والتتبع. ففي الحقيقة دليله يبتني على اليقين والاطمئنان. ومش قوترة يقول لابد أن تحصل لديك هذه ماذا؟ من خلال قراءة الكتب القديمة، من خلال قراءة النصوص القديمة الشعرية والنثرية وغيرها، يحصل لديك هذا الإلمام، فيصبح لديك قاموس لغوي تاريخي يمكن الرجوع إليه، زين، من خلال هذا يتبين لدينا أن هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى يتبادر بعد أن وجد هذا ماذا؟ وجد هذا الإلمام ووجد هذا القاموس اللغوي التاريخي، فحينئذ يتحصل لدينا انسباقات، يعني هذا الشخص الذي يكون لديه إلمامات يحصل لديه انسباقات عند إطلاق هذا اللفظ وفق ماذا؟ وفق ذلك القاموس اللغوي التاريخي. وهذا هو في الحقيقة الرأي السديد في المسألة بعد عدم كون الاستصحاب القهقري أو القهقران مما قام عليه الدليل على اعتباره بنظر العقلاء. إلى ها هنا انتهينا من بحث إنما، ولكن يبقى شيء، هو أن إنما تأتي على وجهين: إنما تارة تقصر الموصوف على الصفة، وهو حالات نادرة، واضح؟ كأن يقال أنما مثلا إنما زيد عالم، فأن يقصر ماذا؟ يقصر هذا الموصوف على هذه الصفة، أي صفة العلم، مع أن له صفات أخرى غير العلم، ولكن المتكلم كأنه من شدة المبالغة والمجاز أن يبالغ، كأنما ينظر إلى هذه الصفات بجنب هذه الصفة كالعدم، كما يقال إنما حاتم كريم، كريم كأنما له صفات أخرى، قد يكون شجاع أو كذا، ولكن هذه الصفة لكونها مثلا مبرزة أو كذا كأنما يلغي ماذا؟ الصفات الأخرى لحاتم غير الكرم. وهذا قصر الموصوف على الصفة في الحقيقة لا يدل على الحاف وانتفاء باقي الصفات، لأنه على سبيل المبالغة والمجاز، واضح؟ القسم الثاني وهو الشائع، وهو قصر الصفة على الموصوف، لا قصر الموصوف على الصفة، كما تقول: إنما الفقيه زيدون، وإنما القدرة لله تعالى. ففي الحقيقة نريد أن نحصر الفقاهة في خصوص زيد، وكأنما ننظر إلى غيره كالعدم، أي أن فقاهة الغير بالنسبة إلى فقاهة زيد كأنها لا فقاهة. واضح؟ ونقصر النظر ونقصر هذه الصفة على خصوص هذا الموصوف، وحينئذ يدل على انتفاء هذه الصفة عن غير ماذا؟ عن غير زيد، واختصاصها بزيد، وحصرها واختصاصها بزيد بالخصوص. كذلك في قوله إنما القدرة لله، قصر القدرة على الله، على الله تعالى، وأن قدرة غيره كأنها لا قدرة، وإن كان بمعنى إن شاء فعل وإن شاء ترك، ولكن باعتبار الامتداد الطولي وأن قدرة العبد إنما تكون في قدرته تعالى، وامتداد واستدامة واستبطان لقدرته تعالى، كأنما لغينا قدرته وقلنا أنه لا قدرة في الحقيقة، وهي بالفعل لا قدرة. قدرته قدرة الله تعالى إما أن تكون منظور فيها أنها إثبات هذه القدرة ونفي غيرها، إما على أساس أنها شمولها وعمومها، وإما على أساس هذا الامتداد، وأن قدرة العبد إنما تكون في طول قدرته تعالى، فلا يكون قادرا ما لم يعطى ويفاض تلك القدرة منه تعالى. هذا تمام الكلام في دلالة إنما على الحصر. يبقى عندنا دلالة بل، هل بل من أدوات الحصر أو لا؟ المصنف رضوان الله تعالى عليه قال قد ذكر ربما تكون بل من أدوات الحصر، وفي الحقيقة أن بل تأتي على ثلاثة أقسام. بالعشرة دقيقة واحدة، ممكن أخذ بعدها ما تفرد خمس دقائق. ها؟ قال قدس سره، وربما يعد مما دل على الحصر كلمة بل الإضرابية. وبل تأتي على وجوه ثلاث. الوجه الأول في موارد الغلط والسهو، في موارد كون المضروب عنه، كون المضرب عنه جاء غلطا وسهوا وكأنها لم يكن، لم يتكلم به. قلت مثلا اشتريت بيتا بل دكانا، جاء زيد بل عمرو، ها هنا في الحقيقة كأنما المضرب عنه ببال هذا جاء غفلة وسهوة، كأنما لم يؤتى به، فحينئذ لم يبقى لدينا إلا الجملة ما بعد بل، وهي شنو؟ كونه جاء بل دكانا، بل عمرا، اشتريت دكانا جاء عمرا، هذا في الحقيقة كقضية اللقبية لا دلالة لها على المفهوم. الثاني يؤتى به للتأكيد، وفي الحقيقة يكون توطئة وتمهيدا لذكر المضروب إليه أو المضرب إليه، كما في قولك أن ماء، كما قول الفقيه ماء الغسالة طاهر، ماء طهارة ماء الغسالة مثلا ما اشتهر به عند الأصحاب، بل ما أجمع عليه، ما اشتهر بين الأصحاب بل ما أجمع، ما أجمع عليه هو إضراب عن ماذا؟ عما تقدم أول، ولكن إضراب عنه ليس المراد منه نفيه وإسقاطه وأنه وقع سهوا، لا، بل في الحقيقة تأكيد المضرب إليه مؤكدا للمضرب عنه، ويكون المضرب عنه جاء به المتكلم توطأة وتمهيدا لذكر ماذا؟ المضرب إليه. واضح؟ كما في هذه، وحينئذ أيضا لا يدل، طبعا الأول يعبر عنه بالإضراب التصحيحي، هذا الثاني يعبر عنه بالإضراب التأكيدي، وهو أيضا لا يدل على الحصر، فلم يبقى لدينا إلا القسم الثالث، وهو ما يؤتى به لأجل الردع ورفع ما ذكر أولا، كما في قوله تعالى، كما في الاستدلال بالآية، أو قولك تقليد الأعلم أحواط، بل هو واجب، بل هو واجب إضراب عن ماذا؟ الأحواطية التي قلنا إما أن تكون أحواط استحبابا أو أحواط وجوبا، الأحواط وجوبا سمى واردة متعددة. المهم إضراب عما ماذا؟ دفع ورفع ما ذكر أول، وهذا ما يدل على الحظ، كما في قوله تعالى وين قال قالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد المكرمون، في الحقيقة ينفي ما ينفي المضروب عنه ويثبت المضروب أو المضرب إليه، وإثبات أن هؤلاء عباد عبيد بالنسبة إلى الله تعالى وليسوا أولادا بالنسبة إليه. فهو ينفي الحكم الثابت للمضرب إليه عن المضرب ماذا؟ عن المضرب عنه هذا. ولكن المصنف ذكر شيء في حاشيته استدراكا على هذا الوجه الثالث، قال قدس سره: وربما يعد مما دل على الحص كلمة بل الإضرابية، والتحقيق أن الإضراب على أنحاء ثلاث: الأول ما كان لأجل أن المضرب عنه إنما أتي به غفلة أو سبق لسان، كما يقول سبق لسان، فيضرب بها ببل عنه أي عن ما ذكر لا إلى ما قصد بيانه، فلا دلالة له على الحصر أصلا، فكأنه أتى بالمضرب إليه ابتداء، كما تقول اشتريت دكانا بل اشتريت بيتا بل دكانا، كأنما شنو؟ كأنما ذاك كأنما لم يكن موجودا، اشتريت دكانا. هذا يدل على المفهوم لا يدل على الحصر والاختصاص. قال: ومنها ما كان لأجل التأكيد، فيكون ذكر المضرب عن كالتوطئة والتمهيد لذكر المضرب إليه، كما تقول طهارة ماء الغسالة ما اشتهر عند الأصحاب بل ما أجمع عليه، فلا دلالة له عنه أيضا، يعبر عنه بالإضراب التأكيدي ولا دلالة له على الحصر والاختصاص. ومنها ما كان في مقام الردع ورفع ما ذكر أولا وإبطال ما ثبت أولا، فيدل على الحاصر وهو واضح. هذا ذكر، يقول هذا الذي ذكرناه في الوجه الثالث في الحقيقة إذا كان ثبوتان، وأما إذا كان إثباتان ففي الحقيقة لا يدل على الحاصر. مثل إيش؟ يقول هكذا عبارته: هذا إذا كان بصدد الردع عنه ثبوتان، وأن هذا ليس بثابت، وأن هذا هو الثابت، هذا مردع عنه، مرفوع اليد عنه، وأن الثابت خصوصي هذا، هذا مقام الثبوت. وأما إذا كان بصدده إثباتان، يعني أنه في الحقيقة هذا علة الحكم ولكن أردعت عنه، قلت لا ترى علة الحكم هذا، يعني في مقام الإثبات لا يكون هذا شنو موجبا لثبوت الحكم، في مقام دالا على ثبوت الحكم، ترى الذي يدل على ثبوت الحكم هو هذا. مثل إيش؟ كما يمثل له: أكرم زيد لأنه شاعر، هكذا قلت بل لأنه ماذا؟ بل لأنه عالم، كأنما الشاعر ها هنا ليس هو علة لوجوب الإكرام، بل ماذا؟ العالم هو العلة، هذا الذي يصلح، هذا لا يصلح أن يكون علة لثبوت الحكم للموضوع. وبالتالي يدخل هذا القسم بيا قسم في القسم الأول من ما ذكر غلطا أو سهوا، وإن لم يكون يعني ينطبق عليه هذا المعنى بخصوصه. قال: شوفوا، كما إذا كان مثلا بصدد بيان أنه إنما أثبته أولا بوجه لا يصح معه الإثبات اشتباها، فلا دلالة له على الحصر أيضا. فتأمل جيدا منه قدس سر هذا، والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله في المسند إليه وقضية لقبية، وإن شاء الله نخلص من هذا الموضوع.